بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أخواتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا أشكر الأخوات الكريمات على هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله تعالى يرزقنا وإياهن العلم النافع والعمل الصالح. ثم أثني على عنوان مثل هذا الأسبوع الذي بلغني الأخوات أنه بعنوان ملتقى الحب، ولا شك أن مثل هذه المواضيع والتي ربما هي بعض الأحيان تواجه شيء من الحساسية في مجتمعنا نحتاجها كثيرا، ونريد أن نطرقها كثيرا وبالأدب الشرعي بفضل الله تعالى ومنته، لأننا في مثل هذا الواقع ومثل هذا العصر، عصر الانفتاح، عصر الإعلام، عصر التقنية، عصر العولمة، نجد أننا بأمس الحاجة إلى أكثر يعني في المصارحة، في المكاشفة مع جيلنا، سواء ذكورا كانوا أو إناثا، خاصة الفتاة اليوم بأمس الحاجة إلى المصارحة في مثل هذا الجانب. ولذلك أرى أن مثل هذا الملتقى بدأ يتكرر كثيرا هنا وهناك، حيث أنني أعلم عن بعض الملتقيات حول مثل هذا الموضوع المهم الذي نحن بأمس الحاجة إليه في مثل هذا الواقع. ملتقى الحب هو كما أعلم يحاول أن يعالج حقيقة الحب ومفهوم الحب الذي ربما انحرف في مثل هذا الواقع المعاصر، ولا شك أن أسباب الانحراف كثيرة لمفهومه ومعناه الحقيقي ومعناه النبيل. من ذا الذي لا يعرف الحب ولا أو قيمة الحب أو معنى الحب في أصله الشرعي أو أصله الحقيقي، حيث أن أصل الأصول في ديننا بفضل الله تعالى وفي عقيدة التوحيد هو المحبة، حيث أن في عقيدتنا الإسلامية العبادة قائمة على ركنين اثنين هما المحبة والخضوع، المحبة لله تعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى. إذن أصل من أصول عقيدتنا هو الحب، الحب لله عز وجل. ربما وجدنا أن هذا الأصل يعني يتأثر كثيرا في ظل هذا الواقع المعاصر ومثل هذه المتغيرات الكثيرة، حتى وبكل صراحة أصبحت القضية ربما فيها الكثير، لا أقول القليل ولا أقول الشيء من الحساسية، ربما الكثير من الحساسية حول طرح مثل هذه المواضيع. وربما بدأت بعض المظاهر هنا وهناك تنتشر، بل ربما وصلت لأصل المعتقد وأصل الشرع، ظاهرة الإيمو أظننا لا تجهلنا، وأصبحت ظاهرة تنتشر هنا وهناك، وهي نوع من أنواع عبدة الشيطان. كيف أن البعض من الفتيات ربما تعلقنا ببعضهن ووصل حد العلاقة أو العصبة أو الجماعة أو العصابة أو غيرها أن تصل لمعتقد الإيمو، ظاهرة البويات وهي أو الشذوذ الجنسي، وربما ما يسمى طبعا بقضية العلاقة بين المثليين، بين فتاة وفتاة أو بين شاب وشباب وشاب، ربما بدأت مثل هذه المظاهر تظهر هنا وهناك. هل تصدقنا معاشر الأخوات أيها المشاهد الكريم، إحدى دول الخليج يعني وصلت ربما ظاهرة البويات لأن تكون هي رقم واحد في المظاهر الاجتماعية في تلك الدولة، رقم واحد في المظاهر الاجتماعية التي تعاني منها تلك الدولة، بل أنها ربما نوقشت على مستوى يعني المجالس النيابية وغيرها لخطورة مثل هذا الأمر. ربما نسكت في مجتمعاتنا، ربما نصمت، ربما نتحدث بهمس هنا وهناك عن مثل هذه المواضيع، وهي حقائق ربما من يعيش في مجتمع الشباب من الجنسين ويسمع ما يدور ويعرف الخبايا التي تجري ربما في الزوايا، يعرف الكثير الكثير عن مثل هذه المظاهر. حتى أننا حاولنا خلال هذه السنة عام 1432 في مركز رؤية للدراسات الاجتماعية أن نجري استطلاعين للرأي، أحدهما عن الشذوذ الجنسي بين الشباب والآخر عن ظاهرة البويات بين الفتيات، وتحت مسمى الثقافة الجنسية أو التربية الجنسية إن صحت التسمية. كل هذه حقيقة يعني من الأمور التي أعلم يقينا أن البعض يتحرج كثيرا في طرح مثل هذه المواضيع، وأعلم يقينا أن الكثير ربما حتى من السامعين والسامعات ربما يتحرج، ويعلم الله أن الإنسان أيضا عندما يطرح مثل هذا الموضوع يتحرج كثيرا، لكننا لا نريد أن نضع رؤوسنا في التراب وأن ندس رؤوسنا ولا نتنبه إلا وقد وقع الفأس بالرأس. ويؤسفني أن أقول أننا نسمع لم تعد القضية مجرد والله حوادث فردية هنا وهناك، ولم تعد القضية يعني ربما نسب قليلة، بل أصبحنا نسمع بشكل مزعج الكثير من المظاهر حول علاقة الجنس الواحد ببعضهما، سواء بين الفتيات أو بين الذكور. وربما اسمحوا لي يعني معاشر الأخوات أن أركز الحديث عن قضية الفتيات وعن قضية ربما مثل العلاقة وما هي علاقة الحب حقيقة بين الفتيات، لأننا لن أتحدث الآن مع مجموعة من الفتيات عبر هذا الملتقى المبارك، ولذلك لنكن أكثر صراحة ومكاشفة مع بعضنا. قضية العاطفة اليوم أصبحت المثيرات حول يعني المثيرات لها كثيرة جدا هنا وهناك، وسائل الإعلام أصبحت حقيقة تهيج العواطف وتهيج الغرائز وبشكل مزعج جدا مثير، يعني أيا كانت سواء الإعلام بالفضائيات أو حتى ما يسمى بالإعلام الجديد عبر الإعلام الإلكتروني أو إعلام التقنية أو إعلام البلوتوث أو اليوتيوب أو غيرها أو الماسنجر أو غيرها حقيقة من التقنية التي ربما أصبحت أيضا أكثر تأثيرا بصفة أنها ربما هي لغة الجيل ولغة العصر كما يقال. ملتقى الحب لتصحيح مفهوم الحب، ملتقى الحب لربط أو لإعادة علاقة الأخوة في الله بين المسلم والمسلم وبين المسلمة والمسلمة، لتعود تلك العلاقة الأخوية قائمة على هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الحب والمحبة في الله عز وجل. ملتقى الحب يعني يدور ويكون حول تصحيح الكثير من المفاهيم في حقيقة الحب وقضية العاطفة وبعض الظواهر التي نراها ونسمعها هنا وهناك. لم يعد سرا أن تناقش مثل هذه المواضيع ربما على مائدة بعض الجهات الرسمية، لم يعد سرا أن تكون هناك التعاميم التي ترسل للمدارس والجامعات ولكثير من الجهات المسؤولة حول مثل هذه المظاهر والظواهر، ولذلك لا بد أن نتحدث وبكل صراحة عن مثل هذه المظاهر وعن مثل هذه المعاني، حتى لا نفاجئ أن الشباب يغرق وأن الفتيات يغرقن ولا موجهة ولا مرشدة ولا منقذة على الأقل ولو بتصحيح المفاهيم. ولا شك أن التأثير أو الانحراف الفكري في مثل هذه المفاهيم خطيرة جدا. اليوم أصبح على مستوى العالم كله يعني المطالبة بالحرية الجنسية كما يقولون، أصبحت علامة الحرية اليوم هي أن يترك الحبل على الغارب كما يقولون. أصبح الأسرة وتعريف الأسرة عبر المؤتمرات العالمية وعبر البرامج العالمية والقوانين الأممية أصبحت اليوم تنادي ربما بمفهوم آخر للأسرة غير مفهوم الأسرة الشرعي الإسلامي الذي جاء من فوق سبع سماوات بفضل الله تعالى. نعم، أصبح مفهوم الأسرة الذي ينادى به اليوم هو أن يجتمع اثنان دون نظر أو دون تحديد للجنس أيا كان تحت سقف واحد، سواء كان ذكر وأنثى أو كان ذكر وذكر أو أنثى وأنثى. وأصبحت مثل هذه المفاهيم وللأسف يعني ترسم وتقرر وتطالب بها الكثير ربما من الجهات الرسمية حتى يكون مثل هذا المفهوم. لا شك أن مثل هذه المفاهيم انتكاس للفطر، على الأغيار والأخيار أن ينتبهوا ونصحوا مثل هذه المفاهيم لدى الأجيال بالأخص. كلمة أو لفظة المثليين هي لا شك أصبحت لفظة كما يسميها الغرب اليوم لفظة بديلة عن قضية الشذوذ الجنسي. كان الشذوذ الجنسي هو اللفظة التي كانت يعني تنتشر بين الألسنة بين المؤلفات بين أروقة كليات الطب بين المثقفين في ذلك في العالم كله غربيه وشرقيه. بعد فترة أصبح للشواذ حقوق وأصبح للشواذ جمعيات وأصبح للشواذ أنظمة وقوانين وأصبح للشذوذ مطالبات، حتى طالبوا بتغيير هذا المفهوم إلى أن تكون لفظة المثليين بدل الشذوذ. نحن نعم المجتمعات العربية اليوم تعاني لا شك من مثل هذا الأمر، قضية المثليين أو قضية الشذوذ، قضية البويات، علاقة الفتاة بالفتاة أو علاقة الشباب بالشباب بالشاب. نسمع للأسف انتشار بعض مثل هذه المظاهر، قضية اللواط، قضية يعني السحاق بالتسمية الفقهية أو الشرعية غيرها، أصبحنا نسمعها بكثرة، أصبحنا نسمع الشكاوي في اليوم الواحد ربما عشرات المرات عبر سواء البريد الإلكتروني أو عبر البريد الورقي أو عبر رسائل الجوال أو عبر الاتصال المباشر. أصبحنا نسمع الشكاوي من الأمهات ومن الآباء حول بعض هذه القضايا. أصبح البعض من الشباب والبعض من الفتيات يصرح بشكل صريح في سؤاله في مثل هذه الأمور. إذن لم يعد هناك غطاء حقيقة عن مثل هذا الأمر، فعلينا أن نواجه القضية بكل شجاعة وبكل جرأة وبكل أدب وبكل يعني مفهوم أو بكل محاولة تصحيح هذه المفاهيم، حتى لا ندس كما ذكرت رؤوسنا بالتراب ونفاجأ بأشياء ربما لا يعلمها البعض من الآباء والأمهات. ولماذا أخص الآباء والأمهات؟ لأنه ربما يغفل البعض من جيل الآباء والأمهات عن مثل هذه المعاني تنتشر بين جيل الشباب والفتيات، حتى يفاجأ أنه وقع الفأس بالرأس. يعني إحدى الأمهات اتصلت بي قريبا وكانت متأثرة جدا وكانت تبكي، فسألتها ما الخبر، فقالت لي أن ابني ذو 11 سنة فوجئت أنه جاءني يخبرني أن ابن خالته يتحرش به وأنه ربما كشف عن كذا وكذا. فقلت ما الذي يحزنك؟ قالت حقيقة أنني متألمة جدا، لم أكن أتصور يوم من الأيام أن ابني يصل لمثل هذه المرحلة، ولم أكن أتصور أن ابني يتحدث عن مثل هذا الشأن. حتى لا أخفيك سرا كما تقول، أنني لا أستطيع أن أضع عيني بعينيه، أصبحت ربما أتجافى أو أتباعى أو أحاول أتهرب من ولدي ومن الجلوس معه ومن الكلام معه. وأصبحت تذكر شيء عجيب من الحالة النفسية التي أصابتها بسبب علمها أو بسبب أن ابنها أخبرها عن مثل هذه الحالة. فقلت لها سبحان الله أختي الكريمة، كان بالأحرى أن تكوني أكثر شجاعة وجرأة مع ابنك، وأن تثنين كثيرا على ابنك وتشكرينه كثيرا على أنه وقف أمام ابن خالته هذا الموقف الشجاع ورفض أي صورة من صور التحرش، بل أنه جاء ليكون صريحا شجاعا يخبرك بما جرى، لتستطيعين أن تتخذين مثل أو أي إجراء صحيح يجب أن يقوم أو أن تقوم به الأم أو الأب. أعجب كثيرا من حال بعض الأمهات وبعض الآباء الذين ربما يتخذون موقفا سلبيا من مصارحة أبنائهم وبناتهم في مثل هذه الحال. والله أنني لا أنسى أبدا موقف تلك الفتاة الصالحة التي كانت تلتحق بإحدى دور تحفيظ القرآن، وكانت تخرج من بيتها إلى الدار لتحفيظ القرآن، فكان يتعرضها ذلك المعاكس، فربما يعني ضاقت بها الحيل، جاءت تسأل تقول ما الذي أفعل يا شيخ، ماذا أستطيع أن أفعل، الشاب كلما خرجت من بيتي إلى الدار أجد أنه يلاحقني، حتى أنه وصل لحد يوم من الأيام أن يرمي رقمه بورقة وأقسم بالله إن لم تأخذ الرقم وتتصل علي أن أتصل على وليك على أبيك على أخيك فأخبره أن بيني وبينك علاقة. فقلت لها ولماذا لم تخبرين أباك أو أخاك بالموضوع؟ فإذا بها تفاجئني وبكل يعني بكل خوف، لا لا أبدا، لا يمكن لا يمكن أن أقول لأبي ولا لأخي ولا لأهلي. قلت غريبة، لماذا؟ هل أنت فعلا أخطأتي؟ هل أنت وقعتي بخطأ؟ هل لك علاقة فعلا بهذا الشاب؟ هل قالت أبدا والله ثم والله، ثم أخذت تقسم الأيمان المغلظة أنها أبدا ليس بينها وبين ذلك الشاب شيئا. طيب إذا لماذا؟ قالت أبدا لا يمكن أن أخبر أهلي ولا أبي ولا إخواني، لأنهم سيسيئون الظن بي وسيشكون بي وإلى آخر من الكلمات. فقلت سبحان الله، لهذا الحد وصل عدم الثقة بين الأباء والأبناء، بين البنات والأمهات. لا تستطيع البنت عندما تتعرض لشيء من المضايقة أن تكون أكثر صراحة مع أمها أو مع أبيها. لماذا الشك هو المقدم كما يتصور؟ أرجو أن يكون هذا هو تصور عند الأبناء والبنات وليس هو الحقيقة، لأن هناك فرق بين أن يتصور الأبناء والبنات أن الآباء أو الأمهات أو الإخوة أو الأخوات يشكون بهم، أو أنهم يوقنون أنهم فعلا يشكون بهم، وفرق بين الشك واليقين. لأنه مجرد أن تشعر الفتاة بأنه يقينا أن أهلها يشكون فيها فلا شك أن هذه مصيبة وفجوة كبيرة. ولكني أنا على ثقة تماما أن الكثير من الآباء والأمات لا يمكن أن يكون الأصل هو الشك بالبنات أو بالأبناء، وإنما لا شك هو تصور وتخوف عند الأبناء. علينا أن نسأل أنفسنا لماذا هذا التصور موجود عند الكثير من البنات وعند الكثير من الأبناء لا يستطيعون أن يصارحون الأمهات والآباء أو حتى إخوانهم الكبار في مثل هذه الأحوال. لا أدري هل طبيعة المجتمع المحافظ الذي نعيشه بفضل الله تعالى، المجتمع المتدين الذي تربى على يعني الخير والعفاف والستر، وينشأ الفتى فعلا في كنف أبويه وفي بيت صالح لم يسمع ولم يرى ولم يعلم أي كلمة، ثم يفاجأ بمجتمع منفتح، يفاجأ بذئاب ربما تلاحقه، ربما يفاجأ ببعض الأقارب يتحرش به. ظاهرة التحرش الجنسي اليوم بالصغار أصبحت ظاهرة عالمية كبيرة وأصبحت مشكلة. والله نسمع كثيرا أيضا من الأمهات لما تتصل تقول الله فوجئت أن فلان أو فلان من أقربائي يتحرش ببنتي الصغيرة. ولا شك أن طبيعة العلاقة في المجتمعات اليوم العربية وبالذات المجتمعات الخليجية وبالأخص عندنا في السعودية قضية العلاقات الأسرية ولله الحمد واجتماعاتهم في الاستراحات في البراري في الأماكن العامة تلتقي الأسرة، ربما القبائل الكبيرة تلتقي وربما الإخوة والأخوات يلتقون هم وأزواجهم وأبنائهم وبناتهم، وربما يغفل الكثير من الأمهات والآباء. ولا عجب يعني لا شك لن يستطيع أن يراقب الصغار في كل صغيرة وكبيرة، يغفلون عن الصغار وربما تحدث في الزوايا خبايا وأشياء كثيرة ربما لا تتبين الكثير منها إلا بعد أن يكبر أو تكبر البنت فتفاجأ أنها ربما والله لم تحفظ بكارتها وأنها لم تكن تعلم شيئا منذ الصغر عن مثل هذه الأمور. حقيقة هموم والله يا معاشر الأخوات، هموم وهموم كثيرة والله نسمعها. والله لا أخفي كم عدد الرسائل في الجوال وفي البريد الإلكتروني من الكثير من الفتيات اللاتي ربما وقعن ضحية التحرش الجنسي في الصغر، فلما كبرنا ووصلنا لعمر 20 سنة أو 22 سنة وصلت مرحلة الزواج وإذا بها ربما تبين لها بعض المعاني فرفضت تماما أن تفكر بالزواج رغم الخطاب ورغم أن الذين تقدمون إليها أهل شأن وأهل نسب وحسب ودين وخلق، ومع ذلك يفاجئ أهلها بالرفض وربما تتعذر بأمور كثيرة. وربما البعض يعني لمحت وربما بعض صرحت في قضية الانتحار ما دام لم تجد حلا، لأنها لو أخبرت أهلها ماذا بعد سنين طويلة وربما شك أهلها بها إلى آخرها من الكلمات التي نسمعها هنا وهناك. هذه ظواهر ليست خاصة في مجتمع دون مجتمع، المجتمعات كلها الغربي والعربي المسلم والكافر يعيشها، لكن طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية لا شك أن لديها الحفاظ أو يعني المجتمعات المحافظة دينيا ربما تستنكر مثل هذه الأعمال. كيف أيضا بالأخص المجتمعات التي ربما ليس فيها اختلاط بين الجنسين، لا شك أن هذا ربما يكون أكثر جرأة. يعني من أسباب قضية انحراف العاطفة وسأتي لانحراف العاطفة أو حتى وجود مثل هذه المظاهر أو يعني التعبير الخاطئ عن حقيقة الحب والمحبة، ربما خاصة في المجتمعات التي ليس فيها اختلاط أو المجتمعات المحافظة أو الصالحة لا تستطيع الفتاة اليوم ولا يعني لا يمكن يكون يعني علاقة بين الشاب والفتاة علاقة ظاهرة كما في بعض المجتمعات المختلطة. ما الذي يحصل؟ إذن يجتمع الشمل بين الفتيات أنفسهن وربما الشباب أنفسهم وربما الفتاة ربما علاقة الفتاة بالفتاة أكثر سترا وأكثر ربما يعني لا يوجد من يستنكر مثل هذه العلاقة، فربما تقوى العلاقة وتتجاوز علاقة مجرد العلاقة الإنسانية أو علاقة الود أو علاقة المحبة أو علاقة الأخت بأختها أو حتى علاقة المحبة في الله أو حتى العلاقة الطبيعية، تتجاوز كل هذه الأنواع من المحاب إلى الطامة الكبرى ربما إلى علاقة الإعجاب والتعلق والعشق، ثم والعياذ بالله قد يصل لحد يعني الشذوذ أو غيرها مما ربما كما يعني نقرأ ونسمع. ظاهرة البويات اليوم الفتاة المسترجلة أمر لا أظنه أصبح خفيا. لو يعني سألنا بعض بناتنا في الجامعات لا أخبر الكثير منهن عن صفات تلك الفتيات اللاتي استرجلنا وأصبحنا يلبسن اللباس الذكوري وأصبحت تتصف بصفات الذكورة وأصبحت ربما يعني تلبس لباس قريب من لباس الرجال، ربما بعض الغتر أو الشالات التي قريبة من غتر أو شمغ الرجال، ربما الألبسة البيضاء، ربما محاولة إنبات بعض الشعر حول محل الشنب أو غيرها، وهذه مظاهر أصبحت اليوم موجودة حقيقة. يعني فظاهرة المسترجلات أصبحت حقيقة موجودة. ربما البعض من الفتيات ممن وقعنا في قضية الاسترجال وقعت مسكينة يعني بظروف تكالبت عليها من هنا وهناك حتى فوجئت أنها في وسط الميدان البغيض في مثل هذا الحال، وقد سمعنا ووقفنا على مثل هذه الأحوال. إذن الانحراف في العاطفة، الانحراف في مفهوم الحب لا شك أنه خطير جدا. خلونا نقف قليلا بعد هذه المقدمة، وأعرف أنها مقدمة قد تكون موجعة، قد تكون مؤلمة، قد تكون يعني مؤثرة على بعض النفسيات، لكنها هي الأمانة والله عندما يقف الإنسان عليها وعندما يعني يعيش مثل هذه المعاني من أسئلة مع الآباء، مع الأمهات، مع المعلمات، مع حتى الكثير ربما من إخواننا وأخواتنا من الزملاء والزميلات في الجامعات، يعني نسمع الكثير، فلا بد أن نكون أكثر يعني تأدية للأمانة في مثل هذا الحديث. العاطفة التي هي أصل الحب، لو رجعنا لأصله لوجدنا أنها هي ترجع لثلاث حروف أصلية، العين والطاء والفاء. قضية عطفة يعني هي مأخوذة من العاطفة والعطف، من عطف يعطف عطفا، وكما يقال هي تدل على يعني شيء من الميل. العاطفة شيء من الميل، الحب هو شيء من الميل. الانثناء يقال عطفت الشيء إذا أملته، وإن عطف إذا انعاج، والعطف هو الحنان والميل. تقول عطفت الناقة على ولدها عطفا إذا حنت عليه ودر لبنها، وعطف الله بقلب السلطان على رعيته إذ جعله عاطفا رحيما. إذا قلنا امرأة عطوف أي محبة لزوجها حانية على أولادها، الراغب يقول العطف يقال في الشيء إذا ثني أحد طرفيه إلى الآخر كعطف الغصن والوسادة والحبل، ويستعار للميل والشفقة إذا عدي بعلى. على كل هو له أصل شرعي قضية المودة أو العاطف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى أو بالسهر والحمى. إذن العاطفة معاشر الأخوات جبلة. الحب شيء فطري في النفس، لا يمكن أن يكون للحياة جمال ولا طعم إلا بحقيقة الحب، إلا بحقيقة هذه الفطرة أوجدها الله تعالى في قلب الإنسان. هي نعمة جميلة، العواطف، المشاعر، الأحاسيس هي التي تجعل الحياة جميلة وسعيدة، وإلا كيف ستكون الفتاة أما وزوجة؟ المرأة جعلها الله عز وجل سكنا لزوجها، جعلها أما حنونا عطوفا لولدها. الشاب كيف يكون أبا حنونا عطوفا؟ إذن فالمحبة، الحب، العاطفة نعمة من نعم الله تعالى على عباده، هي فضل كبير من الله تعالى للناس. ولولا الله عز وجل ثم هذا المعنى الجميل قضية الحب أو العاطفة ما رأينا والله هذا الخير الذي يتراحم به الناس. إذن الحب والمحبة والعاطفة كلها ألفاظ أو كلها نعم من الله عز وجل جليلة أنعم الله تعالى بها على العباد. الحب تغفر به الزلات، الحب تقال به العثرات، الحب تشهر به الحسنات. يوم لا يكون حب ويوم لا يكون حب ولا محبة تضيق النفوس، يكون البغض. نعم عكسها تماما البغض، تكون المشاحنة، تكون المشاكل، تكون الخصومات، هذه المشكلة. ولذلك لما نصور الأمر يعني ربما الكثير من المشاكل الزوجية، والله متى كان الحب هو القائم في الأسرة أبدا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. أما إذا كان هو السخط بدل الحب ربما بدأت العين وبدأت المشاكل، لأن كل شيء يتضخم ويكبر. أسأل أسئلة سريعة، أتمنى ممن يسمع هذه الأسئلة يجيب على نفسي بسرعة حتى يستطيع أن يقيم نفسه في قضية أين يا ترى الحب؟ هل لديه الحب متوازن؟ هل العاطفة لديه متوازنة أم لا؟ هذه الأسئلة باختصار، هل أنت أو أنت عاطفية وتشكين من هيجان العاطف وتقلباتها؟ أم أنك يا ترى جافة باردة في عواطفك؟ هل تشكين من التعلق من الإعجاب أو من سيطرة تلك هذه الأمور على مشاعرك؟ هل أنت ممن ابتلي بالعشق أو بالمعاكسات؟ هل أصبح قلبك حقا أسيرا لا تستطيع يعني لا تستطيعين فكاك أسره من مثل هذه الأمور؟ هل تشكين من فتور في العبادة ومن برود؟ هل تشكين من فقدان اللذة في الخشوع؟ كيف حال العاطفة الدينية يا ترى لديك؟ هل تشعرين باندفاع وشوق للجنة لمحبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت ممن يشكي مثلا من الغليان والاندفاع والحماس المفرط أحيانا؟ هل أنت أو أنت ممن يحب أولياء الرحمن والصالحين وآل البيت لدرجة ربما التقديس والغلو أحيانا، أم أنه متوازن وحب طبيعي في مكانه؟ تساؤلات كثيرة مدارها حقا على الحب، مدارها على المحبة، مدارها على مثل هذه المعاني النبيلة، الذي يقودنا لسؤال مهم وخطير جدا: هل أصبحت العاطفة اليوم عاصفة؟ هل أصبح الحب اليوم خطيرا؟ هل ما يجري اليوم في العالم حتى من تشدد وغلو أو من تساهل وإسفاف هو سببه انحراف العاطفة أيا كان هنا أو هناك؟ إذن هل وصل الانحراف في الحب أو في العاطفة لمرحلة الخطر؟ هل أصبحت العاطفة كما يقال نقمة، أم أنها نعمة تحتاج توجيه ووعي وتحتاج دور التربويين والمثقفين؟ هل حقا أن الكثير من الآباء والأمهات يفتقدون العاطفة كما يتهمهم الكثير من الأبناء والبنات؟ لماذا يترك الحبل على الغارب لوسائل الإعلام لتتلاعب بالعواطف وتهيجها على مرأة من كل المعنيين والعقلاء دون رقابة أو مساءلة؟ هل هناك غفلة أو تغافل عن خطورة مثل هذا الموضوع وأهميته بحجة إن القضية فعلا قضايا عواطف، وربما فلان عاطفي وفلان عاطفية، وربما جاء الأمر على الأخضر واليابس في كثير من شؤوننا تحت اسم العاطفة، لكن دون أن نكون لدينا الجرأة والشجاعة في أن نصارح أنفسنا بمثل هذا الموضوع الخطير؟ هل أصبحت اليوم العاطفة فعلا محبوسة، لم يعد لها مسارات أو مصارف شرعية كما جعلها الله عز وجل وكما جاء بها هذا الدين العظيم؟ نعم، ديننا العظيم لما جعل الله تعالى هذه النعمة في القلوب جعل لها مصارف شرعية، وأرجو أن تنتبهون كثيرا لكلمة مصارف شرعية، لأننا إذا أغلقنا هذه المصارف أو لم نتحدث عنها أو ربما لم يذكر بها الأجيال ولم تفتح لها الأبواب سنقع في أشكال في إشكالات كثيرة، معناه أننا أغلقنا هذه المصارف الشرعية فأصبحت لا بد أن يكون هناك مصارف غير شرعية. المصارف الشرعية لما جعل الله تعالى المحبة في القلب أعظم المصارف هو أصل الأصول محبة الله عز وجل، فما حقيقة هذا الأصل؟ وهل نحن نغرسه في قلوب الأجيال؟ وهل فعلا المربون اليوم يتنبهون لمثل هذا المعنى؟ وهل والمربيات هل يوجهن ويوجهون الأجيال لحقيقة هذا الأصل العظيم الذي عليه مدار الكثير من حقيقة الاستقامة أو عدمها أو ضعفها أو فتورها؟ أصل من الأصول الأخرى محبة النبي صلى الله عليه وسلم مصرف شرعي عظيم، محبة الوالدين مصرف شرعي عظيم، محبة الزوج لزوجه، محبة الأخ لأخيه، محبة الأخت لأختها، محبة الولد، محبة العمل، أمور كثيرة جدا من أنواع المحاب. لو أننا فعلا فتحنا هذه المسارات وهذه المصارف الشرعية لهذه العاطفة المتدفقة في قلب الأجيال لوجدنا كيف تنصرف في توازن، وأصبح الإنسان لديه استقرار عاطفي كما يقال، ومن أصبح لديه الاستقرار العاطفي أصبح لديه فعلا استقامة جادة يستطيع من خلالها أن يسير في طريقه إلى الله تعالى دون فتور أو ضعف أو انحراف كما نرى هنا أو هناك. إذا أردنا الاستقامة الحقيقية الجادة على شرع الله على صراط الله المستقيم لا بد أن يتأكد من هذا الأصل العظيم وهو قضية الاستقرار العاطفي. كيف يا ترى يكون الاستقرار العاطفي؟ هو بوجود المسارات والمصارف الشرعية الحقيقية بانضباط دون اندفاع. حتى لو اندفع شخص وغلى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم غلوا مفرطا نقول له قف، لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ضوابط ولها توازن، محبة الله أيضا وكل أنواع المحاب الأخرى حتى المحاب اللي يسمونها المحاب الطبيعية من محبة الوالدين أو الولد أو الزوجة أو الأخ أو غير ذلك، فهذه كلها أنواع من المحاب وهي مصارف شرعية. ما الذي حصل؟ ما الذي حدث اليوم؟ الذي حصل وحدد اليوم أن هذه المصارف الشرعية لحقيقة الحب أو العاطفة أغلقت ربما تماما، أو لم يعد يذكر بها أحد، أو ربما لم يعد ينتبه لها. وللأسف يعني الكثير من المربين والمربيات بحجة أننا بدأنا نتفرع لنعالج الفروع وننسى الأصول. نعم، نقول الأصول أولا دائما، الأصول أولا، هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس الأصول في قلوب أصحابه حتى تربت على الإيمان. يقول الصحابة كثير منهم رضي الله تعالى عليهم يقولون تعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، يعني غرست محبة الله في نفوسهم قبل أن يقرأوا القرآن وقبل أن يتعلموه، فلما تعلموا القرآن كان للقرآن أثر في نفوسهم. هذا هو أصل الأصول. لما أغلقت هذه المصارف، لما غفل عنها تماما، وللأسف حتى عند الكثير من الصالحين والصالحات، حتى عند الآباء والأمهات والمربين والمربيات، الذي حصل التهييج وسائل الإعلام لمصرف شرعي أو لمصرف واحد فقط غير شرعي، وللأسف هو الحب الحرام، الحب الزائف، هو الحب الآخر، حب الأجنبي، حب الأجنبية، المسلسلات، الأفلام، الروايات، القصص، المواقف، الفيديو كليب إلى آخره، من أمور كثيرة جدا من البرامج الإعلامية اليوم 99% منها تصب وللأسف في إثارة وتهيج الغرائز والحب الزائف في النفوس. قولوا لي بالله، متى يوما من الأيام سمعتم معاشر الإخوة الأخوات عن أغنية أو فيديو كليب يتكلم عن حب الزوج لزوجه لزوجته؟ متى؟ ما سمعت بهذا. عن حب الأم، ربما بدأت بعض الأناشيد تظهر هنا وهناك في الفيديو كليب. أنا لا أتكلم عن الأناشيد الآن، أنا أتكلم عن قضية الإعلام والأغاني والفيديو كليب وغيرها والبرامج والأفلام والمسلسلات والروايات. أين كلها تصب للأسف في الحب الزائف؟ تتحدث عن جمال وروعة ولذة لما تحب المرأة رجلا أجنبيا غير زوجها، تتحدث عن قضية الخيانة الزوجية، تتحدث عن قضية كيف يعني تشتاق النفوس وربما يعني تلمع العيون عندما يتحرك القلب إلى أحد آخر من الطرف الآخر. إذن علينا أن نكون يعني نتنبه لمثل هذه المعاني. أغلقت المسارات، فتح هذا المصرف وفتح، فجاء يعني كالبركان الثائر في هذه القناة التي فتحت من هذه القنوات. وطبيعي السيل المطر رأيناه في واقعنا كيف لما أغلقت عليه المباني وأغلق عليه من كل اتجاه، أخذ بقوة يبحث عن اتجاه آخر إجباري. إذا لم يفتح له إلا مسار واحد سيأتي على الأخضر واليابس. هذا الذي حصل وللأسف، هذا الذي حصل وللأسف. العواطف اليوم بركان ثائر، العاطفة، الحب بركان ثائر، إلى أن إذا لم نتنبأ إليه، لأن العاطفة أو الحب سلاح ذو حدين. وعجيب حقيقة نجمع بين هاتين الكلمتين، عواطف وسلاح، حب وسلاح، لكن الواقع فرض ذلك. متى تحركت العواطف باتزان وتعقل؟ أرجو أن نتنبأ لهذه القاعدة. متى تحركت العواطف باتزان وتعقل تدفقت في قنوات الخير والفضيلة وأصبحت مادة صالحة لبناء حصول الأخلاق والقيم في المجتمعات، وأصبحت مصدر سعادة واستقرار نفسي للفرد والأسرة والمجتمع. أما إذا تحركت العاطفة أو إذا تحرك الحب بشكل فوضوي أصبحت كالبركان الثائر يتفجر أو تفجر في كل اتجاه متجاوزا الضوابط والحدود ويدمر كل شيء أتى عليه ويأكل الأخضر واليابس. والأمثلة كثيرة، والأرقام والإحصاءات كثيرة، واستطلاعات الرأي في هذا الجانب كثيرة، وما المظاهر التي أشرت إليها في المقدمة إلا حقيقة شواهد ودلائل على مثل هذا البركان الثائر الذي انفجر هنا وهناك وللأسف. يعني مواقف حقيقة بين يدي كثيرة لفتيات وشباب. والله يا إخوة يا أخوات، ثلاث ملفات كبيرة جدا بخط أيدي الشباب والفتيات في قضية انحراف العاطفة بشكل عجيب. يعني بدون مبالغة، مئات الرسائل التي تأتي من الفتيات في هذا الجانب. يعني أذكر إحدى الأخوات أرسلت رسالة مطولة شديدة يعني كبيرة أكثر من 70 صفحة حول قضية التعلق والإعجاب، مما قالت فيها صرخات أرجوك أنقذنا مما نحن غارقات فيه، هذه النداءات غيظ من فيض، وما خفي كان أعظم مما يعجز القلم عن التعبير عنه واللسان من النطق به، وتعجز الأعين عن وصفه. أرجوك أرجوك أنقذ فتياتنا من هذا الداء الذي انتشر، هذا الداء الذي حطم كيان الفتيات، صهر الحياء، أذهب الإيمان في النفوس. ثم ذكرت الكثير من المواقف والقصص التي والله أنني أستحي أن أذكرها هنا بين أيديكم. ذكرت من الأشعار والعبارات التي تنتشر بين الفتيات بشكل عجيب مما أستحي والله وأكرم الأسماع من ذكره هنا. أخت أخرى تذكر تصرفات غريبة منتشرة بين الفتيات، حتى قالت إن إحداهن وشمت وشما في ذراعها، والوشم في ذراعها يعني بسبب أو يذكر اسم صاحبتها أو حبيبتها أو غيرها، يعني أشياء عجيبة. ثالثة سمت نفسها بعاشقة الأحزان، رابعة بالطائر الحزين، خامسة بعاشقة الحب، سادسة وعاشرة، ورسائل بالمئات من شباب وفتيات، بل حتى والله معلمات ممن يعشن في بحور من الأوهام والخيالات في عالم العشق والغراميات. آهات، تبادل نظرات، استفهامات، حركات، خلوة في اللقاءات، تبادل الرسائل والكلمات، شعر الغزل والأبيات، صور وورود وعبارات، حتى انفجرت براكين العواطف والشهوات، فكان قلق وحسرات وهم وانفعالات وفساد أفكار وشبهات ولا غرابة. هكذا من أعرض عن حب الخالق ابتلاه الله تعالى بحب المخلوق والتعلق به. إي والله، سبحان الله، من أعرض عن حب الخالق ابتلاه الله تعالى بحب المخلوق والتعلق به، بل والذلة له. من أعرض عن الله ابتلاه الله تعالى بالاشتغال بمحبوبه، بل ويعذب ربما فيه بالدنيا قبل الآخرة. والله وقفت وسمعت الكثير الكثير ممن عذب فعلا بمحبوبه. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا على أنفسنا. وهكذا من أعرض عن حب الخالق ابتلاه الله تعالى بحب المخلوق، وهذا والله رأيناه كثيرا، رأيناه واقعا. رأينا من أصبح ذليلا لذلك المخلوق لما تعلق به وأصبح أسيرا، حتى سمعنا ربما البعض والله لا أستطيع أتركه، لا أستطيع، لا أنام الليل، لا لا إلى آخر من الكلمات التي تسمعها هنا وهناك. وسبحان الله، من أعرض عن الله ابتلاه الله تعالى بالاشتغال بمحبوبه وربما عذب بهذا المحبوب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكم والله من المساكين ممن يعني تعلق في المخلوق وأصبح ذليلا له، يعيش حياة الضنك والذلة والمهانة مما نسمع ونقرأ ونرى. وصدق من قال: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. هذا الواقع الذي صوره الشاعر موجود فعلا في الميدان. وللأسف على كل، بل يعني سمعنا من المواقف ما يصل لحد، لا أقول الشرك، ولكنها مظاهر أو صور للشرك والعياذ بالله. حتى يعني إحدى رسائل الفتيات تقول فيها: فقد سمعت والله بأن واحدة سجدت لمن أحبت طالبة رضاها، والأخرى تبيع دينها ودنياها من أجل فتاة، فتقول لها من الكلام ما قد يخرجها من الملة. ربما قالت بعضهن: إن كان حبك كفرا، ذكرت أنها كفرت والعياذ بالله، أو ذكرت أنه أجمل كفر أو معصية، فهي ما ألذها من معصية إلى آخرها. بل قالت إحداهن: إذا كان رضاؤك علي كفر أو طريق إلى الكفر، أعوذ بالله، ذكرت أنها كفرت. وربما الأخرى تسقط مغشيا عليها من فرط البكاء والحزن. منهن من تردد أشعارا يستحي كما ذكرت الإنسان من قولها، إلى يعني آخر ما ذكرته الكثير من الأخوات في رسائل ملتهبة ومليئة بالعجائب والغرائب. على كل، أنا أقول والله هذه رسائل مخيفة، أقوال خطيرة، عواطف ملتهبة، مشاعر منحرفة. لا شك أنها هي جرس إنذار تنبه العقلاء، تذكر الآباء، توقظ المربين والمربيات، المعلمين والمعلمات، أن المسؤولية عظيمة، وأن انفجار الحب بهذا الشكل الفوضوي أو انفجار العواطف أمر خطير جدا لا ينبغي إهماله أو الغفلة عنه. أنا على يقين أنه ربما بعض الأخوات ممن قلنا مثل هذه الكلمات ربما لا يقصدن الشرك بالله أو حتى تقديم حب الله، حب الله على حب غيره، لكن أو لا يقصدن حب غير الله، تقديم حب غير الله على حب الله عز وجل. لكن لا شك أن قائل مثل هذه الأقوال هو على خطر عظيم، يعني أخشى والله عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا أو لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا كما في الصحيحين والعياذ بالله. أجزم أن هؤلاء الأخوات لو راجعنا أنفسهن أو يعني رجعنا مرة ومرتين لقراءة ربما ما كتبنا أو ما تكلمنا لا أو فكرنا وعرضناه على العقل والدين ربما لوجدنا أنهن بأنفسهن يستنكرن مثل هذه الأفعال وهذه الكلمات. على كل يعني الكلام يطول في مثل هذا الشأن، يعني لعلي أختصر في قضية أسباب، ما هي أسباب انحراف الحب أو انحراف العاطفة؟ قبل هذا عندي حقيقة محور مهم لكني سأتركه الآن لأنه يصلح أن يكون موضوعا مستقلا تماما، وهو موضوع من المواضيع المهمة جدا ومحور من المحاور المهمة في هذا الموضوع، ألا وهو العاطفة الدينية. العاطفة الدينية بين الغالي والجافي، ولا أبالغ إن قلت أن الكثير من الانحرافات تقع اليوم في المجتمعات الإسلامية ربما هي بسبب هذه العاطفة والانحراف فيها، يعني ربما كان مثلا في جانب التدمير والتفجير، هذا لا شك أن من أعظم الأسباب هو حب الجنة وحب الجهاد وحب الشوق وقد يسمونه جهادا، ربما جانب التشدد والغلو وربما التكفير وقد يسمونه استقامة أو التزاما، ربما جانب الخرافات والتمتمات الصوفية وربما يسمونها عبادة، ربما جانب الغلو في حب آل البيت ويسمونه تشيعا، إلى آخر حقيقة من قضايا الجانب التساهل والتفريط أو الغلو والتشدد في الجانب الآخر. ولا شك أن لو رجعنا وتأملنا في هذه المعاني لوجدنا أن الأصل هو قضية حقيقة انحراف العاطفة. على كل هذا موضوع كما ذكرت محور مهم جدا يطول الحديث عنه، أتركه الآن لأخصص الحديث فقط عن مثل هذا الجانب المهم الذي يدور في الجانب التربوي. يعني أسباب، لو سألتموني ما هي أسباب انحراف العاطفة أو انحراف الحب، سأعد 9 أسباب رئيسة وآتي تفصيلها كعلاج سريع. أول هذه الأسباب، وقد أثبت هذا دراسات وأرقام استطلاعات للرأي، أذكر أن أحد استطلاعات الرأي يجري على 750 فتاة أجاب 37% منهن أن السبب الرئيس في انحراف الحب والعاطفة هو الفراغ العاطفي كما ذكرنا، وذكر 30% منهن أنه الجهل وعدم الخوف من الله، وذكر 19% أن السبب هي وسائل الإعلام، إلى آخره من الأرقام. تلخص من خلال هذه الاستطلاعات وغيرها أن الأسباب الرئيسية هي أولا الغفلة عن تصحيح وتأصيل عقيدة المحبة والبغض، أصل الأصول، الخلط بين مفهوم الحب والهوى، وهذا لا شك دور المربين، دور الدعاة، دور الآباء والأمهات، دور الموجه لتأصيل هذه المفاهيم الصحيحة، وأيضا ليس هذا هو مقام التأصيل. 2 الجهل بالمصارف الشرعية العاطفية التي ذكرناها قبل قليل. 3 البيت وكثرة المشاكل الأسرية، وغلبت ربما الطبع من جفاء وقسوة في التعامل عند البعض من الآباء أو حتى عند البعض من الأمهات أو حتى عند البعض من الأزواج في هذا الجانب. 4 من الأسباب الفراغ العاطفي، كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوافق قلبا خاليا فتمكن. 5 من الأسباب غياب العقل والشرع، فعاطفة دون شرع وعقل تصبح عاصفة، عاطفة دون عقل وشرع تصبح عاطفة، وهذا ما يسمى بثالوث التفكير، العاطفة والعقل والشرع، لعلي آتي على بيان سريعا. 6 من الأسباب من أسباب انحراف الحب عن مفهوم الحقيقي والأصل الجميل إلى الانحراف الزائف أو الحب الزائف، الإثارة من قبل وسائل الإعلام والإغراق، أقول الإغراق حقا في أفلام ومسلسلات وأغاني وروايات الحب والعشق والغرام، حتى ما كأن أبدا يوجد إلا قضية الحب والغرام كموضوع يحتاج لأن تجتمع عليه وسائل الإعلام وربما الكتاب أو غيرهم. 7 من الأسباب الرئيسة في انحراف مفهوم الحب التقليد والشعور بالنقص ومسايرة الآخرين، كما قلت يعني كثرة ظاهرة الإمعة، ضعف الشخصية، الشخصية الإسفنجية عند البعض من الفتيات. نعم بعض الفتيات تدخل الجامعة، أولى جامعة، تنتقل من الصف الثالث الثانوي إلى أولى جامعة، ثم تبدأ حياة جامعية جديدة جدا، وقد يكون من أهم وأخطر أسباب الانحراف إذا لم يتنبه الآباء والأمهات هي قضية أولى سنة جامعية لدى الفتيات. ربما بعض الفتيات ليس لها رأي، ليس لها شخصية، مسكينة ضعيفة، ليس لها قرار، كالشخصية الإسفنجية كالإسفنجة تماما تمتص كل شيء ويؤثر فيها كل شيء. لا تكن إمعة كما قال عليه الصلاة والسلام. 8 من الأسباب وضع العقبات والسدود أمام المصرف الشرعي، الشهوة الذي هو الزواج. نعم وضع عقبات وسدود أمام هذا الجانب. وللأسف كلما قلنا تقدمنا في الوعي وفي الثقافة وفي المفاهيم، ونحن أصبحنا في زمن التقنية وزمن الإعلام وزمن الانفجار المعرفي والثقافي، نجد أننا بالعكس يعني نميل لجانب خداع المظاهر وقضية الحفلات الصاخبة وقضية المبالغ الطويلة الزائفة التي ربما أثرت كثيرا على حقيقة علاج قضية العنوسة وعلاج مشاكل الزواج وعلاج ظاهرة ارتفاع المهور وغيرها. أصبحت وللأسف هذه المظاهر وهذه المشاكل يعني فقط للدندنة ولمجرد الحديث الإعلامي أو الثقافي والتربوي، دون أن يكون لها حقيقة يعني شيء ملموس في حياتنا. لم أرى حقيقة من الأخيار والخيرات من عقلاء المجتمع وعاقلات المجتمع من يتبنى مثل هذه المظاهر ويحاول أن تكون هي همه الأول قضية كما ذكرنا العنوسة، قضية الطلاق، قضية ارتفاع نسب ارتفاع المهور، قضية الحفلات الصاخبة أو زيادة التعقيد في قضية الحفلات في الزواج، قضية العشق والإعجاب، قضية العواطف وانحرافها، قضية الإيمو، قضية عبدة الشيطان، قضية البويات، قضية اللواط، قضية التحرش الجنسي، قضايا كثيرة جدا. والله يا أخوات يعني المجتمع ربما يعني بمس الحاجة إلى الطاقات تتبنى، كل أحد يتبنى مجموعة ثلاثة أربعة واحد يتبنون مثل هذه الظواهر وتصبح يعني همه وشغله الشاغل الذي يحتسب عند الله تعالى أن يكون هو يعني مصدر لمثل هذا الأمر وعلاجه. إذن فعلا أصبحت يعني قضية العقبات والسدود أمام المصرف الحلال للزواج، ارتفعت أرقام العنوسة من الجنسين في العالم العربي، أصبحت مشكلة خطيرة جدا في حياة الشباب، أصبحت قضية الطلاق وصلت لحد 60%، بل ربما تعدت في بعض دول الخليج حتى أصبح الرقم سري لا يجوز أن يخرج، لأنه إذا خرج يصبح فعلا يعني ظاهرة تؤثر على الرأي العام والأمن العام للمجتمع، وبالتالي أصبحت هناك أرقام مخيفة جدا في نسب الطلاق، وهذا أيضا موضوع خطير ومهم. تاسعا من أهم الأسباب أيضا الخلط وعدم الوضوح في مفهوم الحرية لدى الكثير من الشباب والفتيات أو حتى عند البعض من الآباء والأمهات. سبحان الله، ضعف الرقابة الأسرية أصبحت إما تشدد أو ضعف تام بجهل تام لحقيقة الأباء، خاصة لحقيقة الأبوة والأمومة اليوم، خاصة في ظل التقنية. اليوم أصبح جيل التقنية كما يقولون، هناك فجوة بين جيل الآباء وجيل الأبناء. فجيل الأبناء جيل تقنية، جيل ماسنجر وبلوتوث وإيميل رسائل الام اس اس وما يسمى بالفيسبوك والتويتر وغيرها، أمور كثيرة جدا في الوقت الذي ربما يجهل الكثير من الآباء والأمهات هذه المعاني، مما يحدث لا شك فجوة كبيرة. فأصبحت اللغة بعيدة جدا بين جيل الآباء وجيل الأمهات، وأيضا هذه حديث كبير وآخر تماما عن الفجوة بين جيل الآباء والأبناء. على كل هذه تسعة أسباب من أخطر أسباب انحراف مفهوم الحب الحقيقي عن مساره الصحيح. ما هو العلاج؟ العلاج لا شك أن نأتي لكل نوع من هذه الأسباب ونعكسه تماما. فقضية مثلا تأصيل عقيدة المحبة نحن بأمس الحاجة إليها، أين المتخصصون في العقيدة؟ لما لا يؤصل حقيقة عقيدة المحب في الله كيف تكون؟ عقيدة المحبة لله التي هي كما ذكرت ركن ركين للعبادة، مفهوم العبادة الحقيقي والذي يستحق الحب هو الله عز وجل، هو الخالق سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العلماء وبعض العارفين كلمة جميلة رائعة في علاج الحب الفاسد أو علاج العشق أو التعلق، قالوا كلمة جميلة رائعة أتمنى أن تكتب بماء الذهب كما يقال، قالوا لا يمكن علاج الحب الفاسد إلا بالحب الصالح. يعني ربما الوعظ يؤثر، ربما الكلمة تؤثر، ربما الإرشاد يؤثر، لكن تأثير وقتي سرعان ما ينطفئ. ما هو إذن التأثير القوي والعلاج؟ هو أن توجد محل هذا الحب الفاسد محله حب صالح، والحب الصالح أصله هو الحب في الله عز وجل. إذن نقول أن القاعدة حقيقة في علاج ما يسمى اليوم بالعشق أو الإعجاب أو التعلق أو غيرها هو تلك القاعدة الجميلة ذكرها بعض العارفين، أن علاج الحب الفاسد لا يكون إلا بالحب الصالح، أن نحل محل الحب الفاسد الحب الصالح. نعم ربما كما ذكرت قد يتأثر الإنسان قليلا في قضية الإرشاد الوعظ التوجيه التبيين لمن وقع في مثل هذه الأمراض القلبية، لكن لا شك أن العلاج الناجع هو معالجة الأصل. فهذا الحب الفاسد يحل محله الحب الصالح. ما حقيقة الحب الصالح؟ هو حب الله عز وجل، حب الله سبحانه وتعالى هو أصل أنواع المحاب، والله تعالى هو الذي يستحق الحب. سبحان الله، يعني الإنسان يصرف للمخلوق، يصرف يعني للعبد مثله من يعني الذلة والمهانة وربما الركوع أو السجود أو الإغراق أو العاطفة أو غير ذلك مما هذا يعني لا يستحق الحب حقيقة إلا الله، فهو الذي خلق وأنعم وأوجد وأعطى وستر وإلى آخره من النعم، وإن تعدوا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا هو الأصل. إذن التأصيل العلاج لهذه الانحراف مفهوم الحب كما ذكرت هو بعكس تماما الأسباب التسعة التي ذكرناها قبل قليل. الأول هو تأصيل المحبة بهذا المفهوم، تأصيل المحبة الحقيقية لله عز وجل، وهذا كما ذكرت تمنى حقيقة نتوجه إليه المربون والمتخصصون في العقيدة وأن نصحح المسار لدى الأجيال في تأصيل حقيقة المحبة حقا كما ينبغي. اثنين، التركيز على إظهار وإشهار المصارف الصحية والشرعية للحب كما ذكرنا ما هي المصارف الشرعية وما هي المصارف الطبيعية وما هي المصارف وللأسف التي تسبب الأمراض التي يقع فيها الكثير من الشباب وغير مما نرى، يعني أصبح هناك جفاء وبرود بين الإنسان وربه وبينه وبين ربما والديه وبينه وبين أهله وربما بينه وبين زوجه. لماذا؟ لأنه فتحت مصارف أخرى من مصارف الحب الغرام وحب الأجنبي والحب للعشق وغيرها. على كل يعني كما ذكرنا حقيقة يعني النقطة الثالثة التركيز على إظهار وإشهار المصارف الشرعية والصحية الصحيحة. ثم ثالثا الدور الأبوين في الإشباع العاطفي في حياة الفتيات والشباب، يعني الحب والمصارحة وحسن الرعاية، الكلمة الطيبة الجميلة من الأبوين، فن التعامل، هذه كلها لها أثر عميق وجميل خاصة في فترة المراهقة، فإن عدمت ربما لجأ البعض من الأبناء والبنات إلى تعويضه في سلوكيات منحرفة، يعني كلمات الغزل والثناء والحب كما ذكرنا ربما صادفت قلبا خاليا فتمكنت منه. الحرمان العاطفي يعني سبب حقيقة رئيس في الانحراف وفي الفساد. عكس ذلك أيضا الإفراط في التربية العاطفية كالدلال والدلع والمبالغ فيه أيضا لها آثار عكسية وخيمة، والحل هو في الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. الحرمان العاطفي أنا أذكر أن أحد الدراسات تؤكد أن تقريبا أكثر من 93% من المسجونات النساء في السجون السبب الأول في سبب السجن هو الحرمان العاطفي أو في الفساد هو الحرمان العاطفي كما أكدنا هن بأنفسهن. رابعا من يعني طرق العلاج معالجة الفراغ، والفراغ ليس فقط فراغا عاطفيا بل فراغ زمني وفراغ روحي وفراغ عاطفي، ولا شك أن هذه الأنواع هي من أكبر أسباب الوقوع بمثل هذه المشاكل. وكما ذكرنا أيضا التأكيد الحرص في الحل أو الحل هو الحرص على ملء هذه الفراغات. باختصار شديد الفراغ الروحي مرءه بالتربية على الإيمان، الإيمان الصادق، زرع مراقبة الله وخوف الله سبحانه وتعالى، أن نربي الأجيال على الخوف من الله، ليس الخوف من الأبوين، ليس الخوف من الناس، ليس الحياء من الناس فقط بل الحياء من الله عز وجل. فإذا غرسنا في نفوس الأجيال هذا المعنى لا شك أن الابن أو البنت أو الشاب أو الشابة في أي مكان كان سيؤثر عليه هذا المعنى الجميل، زرع رقابة الله عز وجل في النفوس. هذا أصل جاء فيه القرآن، هذا أصل، ولمن خاف مقام ربه جنتان ما من نهى النفس وما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف تنهى النفس؟ هي في زرع رقابة الله وخوف الله عز وجل، وأس زرع رقابة الله في النفس وفي القلب هو تعظيم الله، تعظيم الله حتى تكون المحبة لله يجب أن نعظم الله. كيف نعظم الله؟ أن نعرف الله حق المعرفة، فنحن لا نعبد مجهولا، إنما نعبد الله الخالق والقادر، له صفات وله أسماء والآيات والشواهد والكون كله ينطق بوجوده سبحانه وتعالى وربانيته وصفاته. أيضا الفراغ العاطفي يعني كيف يعالج؟ بإشعار الأبناء والشباب بالعاطفة، بالعاطف بالرحمة بالحنان، فهم النفسيات، إشباع العواطف بالحب والتقدير بالاحترام المتبادل. لماذا بعض الأمهات سبحان الله هي الشرطي العسكري الجندي في البيت، تأمر وتنهى وترفع الصوت وصخب ويعني بحجة أنها أم؟ نعم أنت أم وحقك على العين والرأس، وجاء الحق لك من فوق سبع سماوات. لكن ليس معنى هذا والله التسلط على البنات ولا على الأبناء ورفع الصوت بحجة أنني الأم ويجب أن يكون البر بالأم، هذا حقيقة، لكن أيضا يجب أن تكوني أنت لك دور. يعني إذا أراد الإنسان شيئا فليغرسه في نفوس الأبناء. يعني من الأشياء الجميلة ما حدثت به عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانه. لتأمل الموقف الرائع الجميل، من الذي يفعل هذا؟ الأب، هذه الأبوة الحانية، قام إليها، هو الذي يقوم لها، فقبلها فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانه، أربع خطوات. ولذلك تقول عائشة في بقية الأثر والحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت إليه فاستقبلته فقبلته فأجلسته مكانها. ما كان لفاطمة أن تفعل ذلك لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس ذلك قدوة عمليا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة: يا فاطمة يا ابنتي العزيزة أنا أبوك لي حقوق والبر بالأب يجب أن يكون. ما لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على مثل هذا المعنى قولا، بل كان يفعله صلى الله عليه وسلم يغرس قضية الاحترام المتبادل بين الآباء والأبناء. فلماذا يشكي الكثير من البنات من سوء تعامل الأمهات وسلطتهن وربما تقديم بعضهن على بعض أو غير ذلك مما يشكي الكثير من البنات في حق الأمهات؟ نعم أنا أعلم أن حتى الأمهات يشكين في حق البنات، ولكن فاقد الشيء كما يقال لا يعطيه، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. إذا أردت الاحترام والتقدير فأعطي البنت أيضا الاحترام والتقدير المتبادل حتى تحرصين وتجدين مثل هذا الأمر. فهذا من أكبر أسباب علاج انحراف مفهوم الحب وللأسف في واقعنا المعاصر. فراغ الأوقات أيضا هو سبب للفراغ الروحي وفراغ العاطفة، فراغ الزمن أو فراغ الأوقات، وعلاج جملة بالنشاطات النافعة بتنمية المهارات تطوير القدرات مثل هذه الدور المباركة، دور تحفيظ القرآن، ممارسة الهوايات، القراءة، الكتابة، الشعر، الحفظ، البرامج المفيدة إلى آخره. المهم لنحذر الفراغ، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ خامسا لابد من التنبه جيدا كما ذكرت في ثالث التفكير: العقل، الإيمان، العاطفة، العقل، الدين، العاطفة، يكمل بعضه بعضا. مهم جدا للتربية والتفكير واتخاذ القرارات، مهم جدا لبناء الشخصية المتزنة. فمن الخطأ أن يعتاد البعض من بناتنا أو من الشباب من جيل اليوم في معالجة مشاكلهم بالعاطفة فقط، بل لابد أن نؤكد لهم أن ثالوث التفكير هام وضروري للتوازن، لتوازن الشخصية. أي إنسان، شخصية أي إنسان مهما كان، خاصة عندما نواجه مشكلة في الحياة أو أي مشروع مستقبلي، الزواج مثلا عاطفي، ما يجب فقط أن نحكم فيه العاطفة، يجب هنا أن يكون الدين حاضر والدين له توجيهات في هذا الجانب، يجب أن يكون العقل حاضر والعقل له توجيهات في هذا الجانب. إذن هنا تتكامل الشخصية لما يكون هذا الثالوث، ثالوث التفكير حاضر لدى الشاب أو لدى الفتاة. سادسا من العلاجات التوجيه والمناصحة، بل والمبادرة والمشاركة في تصحيح واقع وسائل الإعلام المعاصر. أين برامج القنوات من التوجيه الحقيقي للمصارف الصحيحة الصحية للعاطفة وللحب؟ أين هي؟ لماذا لا تلمس اليوم القنوات حتى الإسلامية منها والشرعية، لما لا تلبس مثل هذه الأمراض؟ لماذا ربما تنشغل في يعني ربما برامج برية، ربما أناشيد إسلامية، ربما أشياء هذه فيها خير، لكن علينا أن نضع أيدينا على مشاكل المجتمع، علينا أن نلمس الجرح في مجتمعنا حتى يحب الناس مثل هذه القنوات ويقبل عليها. لأننا فعلا نجد من خلال الأرقام انصراف البعض من الناس حتى من الصالحين والصالحات عن القنوات الإسلامية بحجة أن برامجها أصبحت برامج رتيبة وعادية. علينا أن نسعى مع القنوات وأن نبذل الأسباب وأن ننصح إخواننا وأن نكون عونا لهم وأن نشد من أجلهم بطرح مثل هذه المواضيع وعلاجاتها، ليس فقط عبر المحاضرة والندوة كما هو الآن، بل عبر عدد كبير من البرامج الجديدة والإبداعية لعلاج مثل هذه المظاهر التي ذكرنا الكثير الكثير منها خلال هذه المحاضرة. سابعا، تربية الأبناء على التمييز الصحيح من السقيم. ليس كل ما يقال صوابا، ليس كل ما يرى صوابا، ليس كل ما يسمع صوابا، يجب أن نغرس في نفوسهم قاعدة القبول والرد. يا ابني أنت في زمن عليك أن تقبل الصحيح وترد السقيم. التقليد لكل شيء انهزام وضعف. أسر القلب أعظم من أسر البدن، استعباد القلب أعظم من استعباد البدن، وكما يقال السجين من سجن قلبه. فإن كان القلب الذي هو ملك الأعضاء مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والله، هذا هو الأسر، هذه حقيقة الأسر والضياع، وهذا معنى مهم جدا. ثامنا من العلاج كما ذكرت غرس مبدأ مراقبة الله، تلمية الوازع الديني كما يقول التربويون، اعلم أن الله يراك وأن الله معك، مهم جدا أن نغرس هذه الكلمة. كان الرجل الصالح من السلف إذا أراد أن يسافر أو يخرج من بيته يقول لأهل بيته: يا بني اعلم أن الله يراك، أيتها الزوجة اعلمي أن الله يراك، فقط كانت كلمة تفعل فعلها في القلب لأنه يعلم ما حقيقة أن الله يراه وعظمة الله تعالى في النفس. بقي قضية يعني سؤال مهم يتكرر على ألسنة الكثير حقيقة من الإخوة والأخوات، يعني أصبح كل من تعلق قلبه بأحد ألبسه لبوس الحب في الله، حتى كثر الخلط والسؤال في هذا، ما الفرق بين الحب في الله وحب الهوى؟ ما الفرق؟ وعلامة الحب في الله كما ذكرت وأذكر هنا أقول أن تحب المرء لصلاحه وتقواه، ليس لماله، ليس لوسامته، ليس لمنصبه، ليس لوجاهته، إنما أن تحبه لصلاحه وتقواه. هناك فرق كبير كبير بين الحب في الله وبين الحب الهوى. أهم هذه الفروق أن الحب في الله قائم على التعاون، على البر والتقوى، قائم على التناصح بين المتحابين، قائم على عدم المجاملة والسكوت عن الأخطاء بين المتحابين. أما حب الهوى أبدا، علامته أن يقدم محبوبه ورضاه على حق الله ورضاه، ربما بذل لمحبوبه أنفس ما يقدر عليه في الوقت الذي يبذل لربه على فتور وعجز وكسل، ربما أوصل هذا الحب والعياذ بالله إلى الشرك كما قال ذلك المفتون: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل والعياذ بالله. أما الحب في الله أبدا، الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، يجد به المتحابين حلاوة الإيمان، يجد لا يرتبط بعواطف شخصية ولا بروابط نسبية ولا بعلائق مادية ولا بتمتمات صوفية، بل يعلو ويهبط هذا الحب بمقدار البعد والقرب من الله، كما قال العبد الصالح هود عليه السلام، قال الله تعالى يقول لهود: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نعم، إنه العمل الصالح هو المعيار الذي ينبني عليه حقيقة الحب وعدم الحب، الحب في الله أو الحب للهوى والميل النفسي. هذا ما أستطيع حقيقة أن أذكره حول مثل هذه المعاني في هذا الملتقى المبارك، ملتقى الحب، الذي أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة في الله، وأن يجعل حبنا لربنا هو أصل الأصول وأعظم ما في النفوس، لأنه الذي نلقى به الله، وهو الذي يضبط الكثير من مثل هذه المعاني، هو الذي يضبط حقيقة انحراف الحب في كثير من أنواعه ومعانيه. نسأل الله تعالى يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب حبه يقربنا، ويرزقنا العمل الذي يقربنا إلى حبه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي خطأي وزللي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد.